بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، وهذا هو اللقاء الثالث بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بالفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، اللهم أمين. أحبتي في الله، في اللقاءين الماضيين وقفنا أمام باب الطهارة وفرغنا منه، ثم باب الآنية وفرغنا منه، وفي هذا اللقاء نقف مع الباب الثالث الذي هو بعنوان في قضاء الحاجة وآدابها، وفيه عدة مسائل. في قضاء الحاجة وآدابها وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى الاستنجاء والاستجمار، وقيام أحدهما مقام الآخر. الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما مقام الآخر. أولا الاستنجاء معناه إزالة الخارج من السبيلين بالماء، إزالة الخارج من السبيلين بالماء، والمقصود بالسبيلين القبل والدبر، القبل والدبر أي البول والغائط، أو ما يقوم مقامهما. فعندما نزيل الخارج من أحد السبيلين بالماء نسمي هذا إيه؟ الاستنجاء. يبقى الاستنجاء معنى استخدام الماء في إزالة الخارج من السبيلين أو من أحدهم. والاستجمار مسحه بطاهر مباح منق كالحجر ونحوه. يبقى معنى الاستجمار مسح الخارج من السبيلين بطاهر مباح منق كالحجر ونحوه. أما يقول كالحجر ونحوه أي كل ما يقوم مقامه في المسح، يعني في حياتنا المعاصرة يبقى نقول المناديل الورقية، المناديل الورقية تقوم مقام الإيه؟ الاستجمار، ماشي كده، مع الاهتمام بالتنظيف اللي بتسموه أنتم بابير تواليت، تسموه كده بالعكس تواليت بابير، ماشي، يقوم مقام الحجر إن لم تجد الحجر، ف يجوز استعمالها في الإنقاء وإزالة الخارج من أحد السبيلين. قال المصنف أو المصنفون، لأن الكتاب أعده نخبة من العلماء، ويجزئ أحدهما عن الآخر، يعني يجزئ الاستنجاء فقط أو يجزئ الاستجمار فقط، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء ف فأحمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء فيستنجي بالماء. إذن هنا استغني بالاستنجاء فقط، لأن الاستنجاء يجزئ عن الاستجمار، وكذلك الاستجمار يجزئ عن الاستنجاء. حديث رواه الإمام مسلم. طبعا الإداوة إناء صغير من الجلد، إناء صغير من الجلد، عارفين أنتوا القربة، القربة اللي بتستخدم من جلد الإيه؟ الماعز. قربة، في قربة صغيرة وفي حاجة اسمها مزادة، يعني بعض الأحيان يقول لك توضأ النبي من مزادة مشركة. إيه المزادة؟ قربة كبيرة سميت مزادة إنها وصلت بجلد آخر زودناها يعني. فالقربة دي الصغيرة لما انت عايز تعمل قربة زي الجماعة السقة الماء زمان، ما ينفعش القربة الصغيرة دي يروح يعمل بيها مية، فيعمل ايه؟ يجيب قربتين ويوصلهم تبقى مزادة. فهمت يا شيخ محسن؟ فلما يقول أنس هنا فأحمل أنا وغلام نحو إداوة، يبقى المقصود بإداوة ايه؟ إناء من جلد، إناء من جلد فيه ماء عشان يستعمل إما في الاستنجاء أو في الوضوء. يبقى الحديث دليل على إيه؟ أن أحدهما يجزئ عن الآخر، أي الاستنجاء والاستجمار. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، فإنها تجزئ عنه، يعني هنا قال بالاستجمار وهو استنجى. إذا الاستجمار يكون مقام الاستنجاء، والاستنجاء يكون مقام الاستجمار. إن فعلت أحدهما أجزاء، يعني مش لازم تشك وتجمع بين الأمرين، ماشي كده؟ إذا اكتفيت بأحدهما خلاص. قال المصنفون: والجمع بينهما أفضل. طبعا لعلهم يشيرون إلى قول بعض أهل العلم في قول الله تعالى: والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بعض العلماء يقول في تفسيرها أنها نزلت في الأنصار لأنهم كانوا يجمعون بين الاستنجاء والاستجمار، ماشي كده؟ فأشار المصنفون هنا والجمع بينهما إيه؟ أفضل. ولكن طبعا النصوص على غير ذلك، يعني النبي بيّن أن الاستنجاء يكفي، كذلك الاستجمار إيه؟ يكفي. نعم الأفضل إن تيسر لك أنك تجمع، على قول من قال بذلك لا حرج ولا بأس. والاستجمار يحصل بالحجارة أو ما يقوم مقامها من كل طاهر منق مباح، إن لا يجوز إن أنت يعني تستجمر بنجس، وتجد مثلا النهي عن الاستجمار بروث أو بعظم، ماشي كده؟ إن لازم يكون الاستخدام طاهر منق. طبعا العظم العلة واضحة أنه طعام إخوانكم من الجن، والروث خلاص نجس فضلات، ماشي كده؟ يبقى كل ما يكون مقام الأحجار من منق طاهر مباح. حتى هنا المصنف قال: كما نديل الورق والخشب ونحو ذلك. تقول لي الله خشب، طبعا ده عند الحاجة مش بس مش أي خشب يجرح، يقول لك جيب خشب طاهر، الله يهديك أنا ما تشتغليش، ماشي كده؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر بالحجارة فيلحق بها ما يماثلها في الإنقاء، ولا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاث مسحات. لا يستجمر ما ينفعش أقل من ثلاث إيه؟ مسحات، لازم عدد وتر أقله ثلاثة. ما ينفعش مثلا تستخدم منديل، تستخدم منديل واحد مرة، يقول لك لا اعمل ثلاث مرات. طبعا انت عارفين اللي يستخدم منديل محتاج 11 مرة مش صحيح؟ عشان ينظف يعني، ان لازم ايه؟ يكون انقاء خلاص، مش كرواته يعني، انت هتصلي هتعبد الله، فاهم؟ الله يبارك فيك. فاقل ايه؟ الاستجمار ثلاث. الدليل حديث سلمان رضي الله عنه قال: نهانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار وأن نستنجي برجيع أو عظم أو كما قال النبي. هنا النهي الأول عن استخدام اليمين في الاستنجاء، ما تستخدم اليمين في التنظيف، إنما تستخدم إيه؟ الشمال، إنما اليمين تحمل بها الماء، إنما تستخدمهاش فين؟ في الاستنجاء، ما لا يجوز، نهي تحريم ده يا جماعة، إنما تستخدم إيه؟ الشمال، أو نهانا يعني النبي عليه الصلاة والسلام أن نستنجي باليمين ممنوع، وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار، هذا العدد، لابد يكون عدد وتر، والحد الأدنى 3. طب منفعش النظافة من 3 يبقى 5، منفعش من 5 يبقى 7، المهم يكون عدد إيه؟ وتر أقله 3، ده في الاستجمار. هتقول لي والمية كذلك؟ يا أخي الله يهديك، المية مفيش فيها عدد، المية هتنظف خلاص؟ طيب. وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار. النهي الثالث وأن نستنجي برجيع أو عظم، طبعا الرجيع معروف اللي هو الروث وما شابه ذلك، رجاء فضلات الحيوانات. يبقى هذه المسألة الأولى في تعريف الاستنجاء والاستجمار، وأن أحدهما يكون مقام إيه؟ الآخر بالدليل، مهم جدا حفظ الدليل، إن الفقه فقه دليل. المسألة الثانية استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. قال المصنفون لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل. في الصحراء خلي بالك اهو، شو دقة اللفظ، لان ممكن البيت بتاع حضرتك التواليت اللي عندك في القبلة، هتكسر البيت؟ ها؟ هتكسره؟ لا يجوز، محدش هيمكنك من ده خلاص كده. لكن لو بيتك انت اللي هتبنيه، نقول لك قبل ما تبنيه ابقى حدد موضع التواليت بتاعك بعيد عن القبلة، عشان يبقى ايه البيت على الشارع. انما انت رحت بيت ساكن خلاص هو كده، هنغيره ازاي؟ خلاص. عشان كده قالوا ايه في الصحراء بلا حائل، ان تجد حديث عن ابن عمر انه جه كده في الصحراء وجاب بعير وراح اناخ البعير وخلفه ايه وقضى حاجته، فلما سئل يعني كده في القبلة قال بلا حائل، من عندي هنا ايه في حائل لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا. طبعا شرقوا أو غربوا كل على حسب حاله في مكانه، لأن ممكن يكون الشرق بتاعك هو القبلة فتبعد عن القبلة انت خالص، ما جاي تقول لك شركه وانا عندي القبلة في الشرق وحاجة عند القبلة في عندك، لا. يبقى انت لو القبلة بتاعتك شرق يبقى يقول لك جنبه او شمله على الجهات الاربعة بقى، خلي جهة الشمال او الجنوب، ماشي كده؟ الله يبارك فيك. المهم تبعد عن ايه؟ عن القبلة اذا كنت في الصحراء او مكان ايه بدون حائل يعني. فده دليل عدم استقبال القبلة أو استدبارها بلا حائل. هنقول الحديث مرة ثانية، حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام، راحوا بقى عند الحاج أحمد درغش كده وحبايبه دول، راحوا بلاد الشام، فوجدنا مراحيض. عارفين انتم مراحيض طبعا، ها؟ زي التواليتات اللي هي موجودة الآن في الطرق دي، خلاص كده يسموها مراحيض، يعني يجوا في الطرقات يبني لك بناء كده للتواليت. طبعا انت عندكم ساعات بالفلوس صح؟ 70 سنت، بس برضو بقول لك وانت خارج ممكن لو خدت كافيه يخصم لك الايه؟ بيديك كارت كده يخصم لك 50 سنت في الكافيه، صح؟ يعني برضو يعني خليك ذكي، إذا خد لك كافيه أذكر في بلدنا راجل مسن بيبقى في احيان كده في بعض الميادين مراحيض، وفي ناس بقى يروح عادل لك على الباب ياخدوا فلوس من الناس. فيعني راجل مزنوق كبير في السن وحالته بؤس، جاري بسرعه دخل التواليت وخارج، فالافندي قاعد بيقول له ايه ربع جنيه. فالراجل انفجر فيه، حرام عليكم حتى هتاخدوا مننا فلوس على بلد مشكله خالص. صحيح والله. طب ده ذنبه يا راجل، بيمسح التواليت ويمكن بينظفه، اديله يا عم الحاج خلاص. فالمهم دي المرحيض بقى تبقى اماكن لقضاء الحاجه في الطرقات، بس مبنيه مبنيه بناء. ابو ايوب يقول ايه، فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض. كان عندكم تطور يا احمد اهو زمان، انتم معروفين من يومكم يعني بلاد الشام يعني. شوف عند حسان كان عندكم مراحيض، شوف ايام ما كان العرب يأنفون ان يجعلوا الكنف في البيوت طبعا يعني عشان كان يروح الخلاء، كان عندهم انفه، انما كان في الشام عندهم ما شاء الله مرحيض طبعا. ليه؟ طيب ليه كان في عندهم نهضه كده؟ كانوا قريبين منين؟ من الروم، امبراطوريه الروم كانت في بلاد الشام ولا ايه؟ فكان عندهم نوع حضاره في الفتره دي يعني، كذلك الفرس. قال فوجدنا مرحيض قد بنيت نحو الكعبه، يعني البناء نحو ايه؟ الكعبه. فننحرف عنها ونستغفر الله، يعني كنا بنقضي حاجتنا وبعدين نستغفر ايه الله، يعني يقول لك انه جائز، لكن هم من شده ورعهم كانوا ايه يستغفرون الله تعالى. قال اما ان كان في بنيان او كان بينه وبين القبلة شيء يستره فلا باس بذلك، فلا باس بذلك، لحديث ابن عمر او جاء بالحديث هو. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. طبعا بقى في كنف في البيوت اهو، فالكنيف مبني خلاص، ده مكانه ما ينفعش تغييره. ولحديث مروان الأصغر قال أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه، فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. حديث رواه أبو داود. وحسنه الحافظ ابن حجر، وكذلك الشيخ الألباني في الإرواء. نقول الحديث مرة ثانية، إذن يجوز في البنيان استقبال القبلة أو استدبارها إذا كان البنيان كذلك. الدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذا الحديث عند البخاري ومسلم. الحديث الآخر حديث مروان الأصغر قال أناخ ابن عمر بعيره. طبعا عارفين أناخ يعني إيه، أناخ البعير يعني إيه؟ أجلسه. أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه، فقال أبا عبد الرحمن أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا، يعني استقبال القبلة في قضاء الحاجة؟ قال بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. قال المصنفون والأفضل ترك ذلك حتى في البنيان، والله أعلم. يعني إن استطعت دخل تنحرف يبقى أفضل، ولعلهم استدلوا بقول أبي أيوب الأنصاري فننحرف ونستغفر الله، يعني نحاول نبتعد قدر المستطاع ونستغفر الله، هذا الأفضل. المسألة الثالثة، ما يسن فعله لداخل الخلاء، يعني اللي يدخل الخلاء فيه سنن يستحب أن يفعلها. يسن لداخل الخلاء قول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وتقرأ أيضا بضم الباء من الخبث والخبائث، وهذا صحيح وهذا صحيح. بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو قل من الخبث والخبائث، والقراءتان صحيحتان. قال أهل العلم: الخبث بالسكون يشمل أنواع الشر جميعا، والخبث بالضم الذكور من أبناء الشياطين. الخبث بالضم الذكور من أبناء الشياطين، والخبائث طبعا الإناث، والله أعلى وأعلى. يبقى من السنة عند دخولك الخلاء أن تقول هذا الذكر خارج الخلاء، طبعا أنه يمنع ذكر الله داخل الخلاء، من على الباب وانت داخل. طبعا البسملة بتعد سترا بينك وبين الجن، فلا يتكشفون عورتك أثناء قضاء الحاجة، إنما إن دخلت بلا ذكر إذن يتكشفون عورتك. نعم. وإن نسي يجريها على قلبه في الداخل لا على لسانه، إن نسي قولها قبل الدخول وتذكر بعد أن دخل يجريها على قلبه ولا يتلفظ بها. وقال بعضهم: لا تبسمل، ولكن قل أعوذ بك على طول من الخبث والخبائث، واجعل البسملة على قلبك. وعند الانتهاء والخروج، خلصت حضرتك، نعم هتخرج، قل غفرانك. وتقديم رجله اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج. يبقى وانت داخل برجلك اليسرى وانت خارج باليمنى. وألا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض، يعني يكشفش العورة حتى يدنو، ده في الخلاء مثلا في الفضاء ماشي كده، نقول له ما ترفعش غير ما تجلس. يعني طبعا هو بيتكلم انه كان زيهم الإزار والقميص وكده، حين ما يكونش فيه سراويل، لكن دلوقتي انت عندك سروال فهتضطر ماشي. وإذا كان في الفضاء يستحب له الإبعاد والاستطار حتى لا يرى. أحيانا بتكون مسافر تضطر لقضاء الحاجة، ما فيش مراحيض في الطريق مثلا، وانت مش قادر تصبر حتى يوديك تنكش تلة ولا، فمش قادر حضرتك تقول نزلني عند أي شجرة هنا، مش قادر خلاص العملية ضربت يعني، فنقول لك استاتر الله يبارك فيك، يعني ابعد كده عن طريق الناس في مكان مستتر كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا عندكم حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: مر النبي بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس، أو كما قال النبي، وفي رواية لا يستبرئ من بوله. فالعلماء قالوا لا يستتر يعني لا يهتم بستر العورة، عادي قدام الناس زي ما بيحصل في بلادنا كده كثيرا، عادي في الطريق كده عادي. ودلوقتي حتى للأسف بعضهم في دول الغرب يخش كده حتى عندما يستحموا في بعض مع بعض عادي جدا، العورات مكشوفة، ده من أسباب عذاب القبر، انتبهوا لا يجوز. وإن كان جائزا كما ذكرنا في درس الأمس كان جائزا في شريعة بني إسرائيل، لكن نسخ في شريعتنا فلا يجوز ولا يصح. يبقى لابد أن تستاتر، وطبعا لا يستبرئ يعني لا يتطهر جيدا، يعني عند دي كلها من أسباب عذاب القبر. وفي رواية النبي قال عمت عذاب القبر من البول، أو كما قال النبي جماعة اللي يبولون ولا يتطهرون. كثير ممن يتركون الصلاة للأسف عندهم شيطان بالصلاة، عادي جدا تكوا يرخدن ولا يغسل ولا ينظف ولا، عادي جدا ويمشي نجس، نسأل الله السلام. شوف بقى جمال الإسلام جميل ازاي، شوف الصلاة بتعلمك الجمال ازاي، انما اللي ما بيصليش ده بقى الله يهديه، تجده عادي في المسائل دي مفرط جدا، تكوا يروح خارج مش مشكلة عندي العادي، وتخيل انت بياكل معاك في صحن واحد، يعني مشكله والله، حاجه تخلي الواحد بطنه تقلب. شوف الصلاة جميلة ازاي يا شيخ امين، الله يبارك فيك. مش هنتوسع في الباب ده، هنعدي اهو عشان مش ناقصين ريحة بقى. قال: وإذا كان في الفضاء يستحب له الإبعاد والاستطار حتى لا يرى، وأدلة ذلك كله حديث جابر رضي الله عنهما قال، طبعا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى. حديث رواه أبو داود وابن ماجه والله له إسناده صحيح. لما كان النبي يقضي حاجته ينطلق حتى لا يرى من الخلق صلى الله عليه وسلم، ده دليل الاستطار. وحديث علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. الحديث رواه ابن ماجة والترمذي وحسنه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع الصغير. وحديث أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. رواه البخاري ومسلم. حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن غريب، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أي قضاء الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. رواه أبو داود والترمذي وصححه الشيخ الألباني أيضا في صحيح الجامع الصغير. هذه عن السنن التي يسن فعلها وقولها عند دخول الخلاء. المسألة الرابعة: ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة. ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة. قال المصنفون: يحرم البول في الماء الراكد. طبعا الماء الراكد غير المتحرك أو غير الجاري، زي بركة ماء، بحيرة مغلقة، مستنقع ماء، يحرم البول فيه. الدليل حديث جابر رضي الله عنه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه نهى عن البول في الماء الراكد. حديث رواه الإمام مسلم ونحوه عند البخاري. والراكد هو الساكن الذي لا يجري، الساكن الذي لا يجري. عندكم مثلا أنتم في الغابات هنا بيكون في بحيرات مغلقة كده، يحرم البول فيها. يحرم البول ايه فيها؟ عشان بعض الناس للأسف يعني بيستهين بهذه الأمور. قال: ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، من ضمن الأمور المحرمة. ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول ولا يستنجي بها، يعني ما يستعملش اليمين في الاستنجاء ولا يمسك بها الذكر أثناء البول، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. تقول لي: ما لا تعديش مالك يا سيدي، ما تستعمل اليمين الله يرضى عليك، خلاص ممكن تحمل الماء باليمين لكن ما تمسك ايه الذكر باليمين. نعم حديث مرة ثانية. حاضر. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. الحديث رواه البخاري واللفظ له، وكذلك رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. ويحرم عليه البول أو الغائط في الطريق أو في الظل أو في الحدائق العامة أو تحت شجرة مثمرة أو موارد المياه، يكون لها محرمات. تقول لي طب الغابات اللي هنا سيدي دي أشجار مثمرة؟ أبدا. ثم ليست ظلا يستظل بها إذا اضطريت لحرك داخل الغابة، ماشي. تاني، ويحرم عليه البول أو الغائط في الطريق، ما ينفعش أبول في طريق الناس عند أحد الملاعن كله يعدي يلعنك، ماشي كده، واحد معدي وراح دايس في اللي انت عملته، الله يلعنك الله. فانت أذيت الناس، وليس من سيمة المسلم أن يؤذي غيره أبدا. يبقى يحرم عليه البول أو الغائط في الطريق، ده في ناس بيخططوا بالبول في الطرق يرسلنك في الطريق. نسأل الله السلام. أو في الظل، يعني الأشجار اللي ليها ظل في طريق الناس، لما الناس بتتعب بتستظل بها، ما تجيش تديله حاجتك تحت منها، يجي يقعد فين الراجل اللي تعبان ده، هيلعنك ويسبك. أو في الحدائق العامة، ما تجيش في حديقة عامة وجنينة الناس بيروح يعني يتروا يتفسحوا فيها وتقضي حاجتك، ماشي كده، يجي واحد يقعد يروح. أو تحت شجرة مثمرة، لا يجوز، يحرم. أو موارد المياه، نهر ماء جاري أو كذا، ما لما روى معاذ قال رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. اتقوا الملاعن الثلاث، يعني أمور ثلاثة تجلب لك اللعنات، البراز في الموارد، موارد الماء، النهار وما شابه ذلك، وقارعة الطريق، ما تجيش في طريق الناس وتعمل حاجتك، والظل أي الأشجار اللي بتستخدم الناس يستظلون بها من تعب الطريق. هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وإسناده حسن. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. قال وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. اتقوا اللاعنين. قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. يتخلى عن يقضي حاجته من التخلية، يفضي يعني. كما يحرم عليه قراءة القرآن، ويحرم عليه الاستجمار بالروث أو العظم أو بالطعام المحترم. يعني الطعام المحترم، بعض السحرة عشان يعني يشتغل في السحر يقول له الشيطان يعني استنجى باللبن، فيستعمل اللبن فين؟ في الاستنجاء. واللبن طعام محترم، شراب محترم، لا يجوز، يحرم استعماله في ايه؟ في مثل هذه الامور، ماشي. فلكلها يحرم، ممنوع تقرأ قرآن داخل الخلاء، حرام. يحرم عليه الاستجمار بالروث او العظم او بالطعام المحترم. الدليل لحديث جابر رضي الله تعالى عنه عن ابيه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتمسح بعظم او ببعض. العظم معروف طبعا، والبعر له فضلات ايه؟ حيوانات. هذا الحديث رواه الامام مسلم. ويحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين، ويحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين. الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. شوف هنا التشبيه العيب جدا، يعني شبه اللي يقضي حق بين القبور زي اللي يجي في وسط السوق ويعمل ايه ويقضي حاجاته، هل ده يصح في وسط الناس في الاسواق يدي حاجته يصح؟ ما يفعلها انسان عاقل كذلك لا يجوز فعلها فين؟ بين قبور المسلمين. المسألة الخامسة والأخيرة، طبعا هذا الحديث رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني في رواية الغليل، هنقوله مرة ثانية. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجاتي أو وسط السوق، علامة استفهام. المسألة الخامسة والأخيرة، ما يكره فعله للمتخلي، يكره حال قضاء الحاجة استقبال مهب الريح بلا حائل. حضرتك هتقضي حاجاتك في الطريق أو كذا، هتبول مثلا، ما تجيش قدام الريح والتاني، لأن ليه؟ الريح هتدفع البول عليك مرة ثانية لئلا يرتد البول إليه. ويكره الكلام، يبقى الكلام مكروه وذكر الله محرم يحرم، ينزه ذكر الله تعالى عن هذه الأماكن. ويكره الكلام، فقد مر رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، ده دليل كراهة ايه؟ الكلام اثناء البول او الغائط. حديث رواه الامام مسلم. ويكره ان يبول في شق ونحو من المكروهات، تيجي مثلا في شق في الارض كده جحر الحاجة تبول فيه، ماشي كده؟ ليش؟ العلماء قالوا ربما يكون الجحر ده للجن فانت تأذي الجن بالبول او الايه الغائط، او ربما يكون الجحر ده الحيوان مضر زي عقرب او ثعبان فيخرج يأذيك وانت لا تدري، فنهى عن ذلك. قيل لقتادة فما بال الجحر، طب ليه الجحر يعني؟ قال يقال انها مساكن الجن، حديث رواه ابو داود. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى اقل احواله ان يكون حسنا، يعني الحديث ده، ولأنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان فيؤذيه أو يكون مسكنا للجن فيؤذيهم. شوف يا جماعة عظمة الإسلام والتشريع، المسلم لا يأذي غيره حتى وإن كان حيوانا أو جن. شوف الإسلام جميل إزاي. ويكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. طبعا الحديث ده فيه ضعف، إذا قال بعض لا يصلح للاحتجاج، لا يصلح للاحتجاج، فنقول الأول والأفضل ألا يدخل بشيء فيه ذكر الله إلا إن كان لحاجة. يعني مثلا حضرتك بعض الأخوات عندها مثلا لبسة سلسلة من ذهب مكتوب عليها ما شاء الله، لو قلنا لها كل ما تدخل الخلاء لعيها هيشق عليها الأمر ولا إيه؟ فنقول لها خلاص ضعيها في الملابس بحيث تبعديها عن إيه؟ النجاسات. كذلك بعض الناس يكون لابس خاتم مثلا في لفظ الجلالة أو ما شابه ذلك ويشق على نزعه كل شوي، ولو تركه بره ممكن يسرق، ماشي كده؟ لو أنت في طريقه هتطلع خاتم مثلا فضة، أنا نذكر مرة لما كنا في الحج جبنا خاتم فضة مش عارف ب200 ريال، تيجي تحطه بره هيسيبوه؟ طبعا هو اتكسر، يعني بص اتكسر مني في مصر، واحد شاب قال لي يا جميل جدا، هو ما تنهاش يعني، قلت له ما شاء الله عينك ما شاء الله جميله جدا، بيسالني ده يقول لي بيه الخاتم، قلت له الخاتم اتكسر. ماشي، فلو سبته بره هيتسرق خلاص. كذلك فاذا كان الامر كذلك فاحتفظ بيه ايه؟ بعيد عن النجاسات، يعني ابعدوا عن النجاسة ولا بأس إن دخلت به. ويحمل على ذلك بقى يا جماعة بعض الإخوة يتحرك يقول عندي الهاتف الهندي جوال القرآن كاملا، فيدخل به ولا حرج، لا يأخذ حكم المصحف هذا، ماشي كده؟ أو عليه دروس علم أو كذا، لا حرج، بس ما تشغلهاش أنت جوه الحمام الله يبارك فيه. فراش يقول الشيخ قال لك لا حرج، وأعطيك هسمع درس أنا بقى وأنا بقى بحكم، ما ينفعش الله يبارك فيه، لا يصح، ماشي؟ طيب. وبعض الإخوة اللي عامل النغمة بتاعته دعاء، يبقى يا أخي قالوا صمت لما تخش الحمام بدل ما يرن ويقعد الدعاء بقى في الحمام وواحد يأذن لي واحد كذا، الله يجرمك. نقولنا كثيرا يعني خليها الجرس العادي عشان تخرج من الحرج وما تشكش على نفسك، لكن هنعمل ايه؟ طيب. يقول أما عند الحاجة والضرورة فلا بأس، كالحاجة إلى الدخول بالأوراق النقدية التي فيها اسم الله، في بعض الدول الإسلامية العملة بتاعتهم مكتوب فيها إيه؟ أسماء لله، أسماء حسنى لله عز وجل، ماشي كده لفظ جلال أو لا إله إلا الله. طيب ده يسيب فلوسه بره هتتسرق، فنقول له بس شيلها في جيبك أو في الحافظة ولا حرج يعني، لأن دي لضرورة ماشي كده فلا بأس. فإنه إن تركها خارجا كانت عرضة للسرقة أو نسيان، عرضة ليها خلاص تتسرق، مش عرضة فلوس يعني الحاج. يقول أما المصحف فإنه يحرم الدخول به سواء كان ظاهرا أو خفيا، لأنه كلام الله وهو أشرف الكلام، ودخول الخلاء به في نوع من الإهانة. برضو بعض أهل العلم قالوا إلا لضرورة، لو معك مصحف مثلا وهسيبه في الخارج ممكن يسرق، يعني بعض العلماء قال لك يجوز بس تبعده عن النجاسات ماشي كده، أو تحطه بس أحيانا الخلاء بيكون له جدار صح كده، حطه فوق الجدار كده تحس بقى شايفه من الداخل يعني، المهم تحفظه بعيد عن إيه الإهانة. والله أعلى وأعلم، بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقى وكان اللقاء نقف مع الباب الرابع في السواك وسنن الفطرة إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.